أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: العاشرة يستحب من الصوم على الخصوص أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الأوسط، فالمواظفة عليها. بعد ذلك الماتن وتبعا له الشارح يدخل في بيان مجموعة من المستحبات في باب الصوم. الإخوة يتذكرون، نحن عندما دخلنا كتاب الصوم قلنا أن الصوم في الشريعة على أقسام: صوم واجب وصوم محرم كما سيأتي بيانه، وهو صوم يوم أيام العيد، وصوم مستحب وصوم مكروه. والصوم المكروه كما أشرنا في أبحاث الصلاة أن الكراهة في العبادة معناها قلة الثواب، أما الاستحباب فواضح. الآن كأنه انتهى المصنف وتبع له الماتن عن بيان أقسام الصوم الواجب، يدخلان في بيان أفراد ومصاديق الصوم المستحب. من مصاديق الصوم المستحب كما يقول: صيام أول خميس من الشهر وآخر خميس من الشهر وأول أربعاء من العشر الأوسط، يعني من العشر الوسط، من اليوم الحادي عشر إلى اليوم العشرين، أول أربعاء من هذا. يقول: فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر. هسه لماذا تعدل صوم الدهر؟ في الروايات بعض يقول بهذا التوجيه، وهو أنه الحسنة بعشر أمثالها، فهذه يصوم ثلاثة أيام من الشهر فتكون ماذا؟ بعشر أمثالها فتكون 30، فمن يصوم في كل شهر 3 أيام فكأنه قد صام كل الشهر. فإذا إذا أراد الإنسان أن يصوم الشهر أو السنة كلها، الروايات بيّنت أنه إذا أراد الإنسان أن يحصل على ثواب الصوم في كل السنة أن يصوم شهر رمضان، أن يصوم شهر رمضان، وأن يصوم ماذا؟ وأن يصوم في كل شهر 3 أيام، فإنه يعدل صوم الدهر. في روايات أخرى إن شاء الله سنقرأها بعد ذلك، وهو أنه من أراد أن يصوم الدهر فليصم 6 أيام بعد العيد، بعد عيد الفطر فليصم 6 أيام أخرى، وصوم رمضان فإنه يعدل صوم الدهر أيضا. وذكروا أيضا في وجه ذلك بأنه شهر رمضان حسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، 6 أيام كل 3 أيام تعدل ماذا؟ شهرا كاملا، فتكون سنة كاملة. فلهذا الإنسان، هذه مراتب الفضل الموجودة، أن الإنسان إذا أراد أن يصوم الدهر كله هذا الطريق مفتوح أمامه، وهو أن يصوم لا أقل من كل شهر 3 أيام. قال: فالمواظبة عليها، أي على 3 أيام من كل شهر، تعدل صوم الدهر، وتذهب بوحر الصدر. ومهم هذا المطلب، الإخوة اللي يبحثون عن هذه المطالب، هاي الروايات يذهبون خلفها. شوفوا، من الأمور المهمة للإنسان في الصلاة هو التوجه، أساسا مخ العبادة هو التوجه. الله سبحانه وتعالى إنما بين هذه العبادات، أوجب هذه العبادات، الهدف الأساسي منها هو توجه القلب إلى الله، وإلا مو توجه الوجه إلى القبلة. نعم، من توجه بوجهه إلى القبلة وتوجه بقلبه إلى غير القبلة بحسب الحكم الفقهي صلاته صحيحة، ولكن بالأمس ذكرنا بأنه هذه المرتبة الدانية، يعني هاي العبادة في مرتبة المادة. أنت إذا أردت عبادة في مرتبة عالم المثال بها أحكام، أردت عبادة في مرتبة عالم العقل فيها أحكام، يعني إذا أردت صحة في عالم المادة فالفقه، إذا أردت صحة في عالم المثال فحكم آخر أو علم آخر، وإذا أردت صحة في عالم العقل فعلم آخر. ومن هنا تجدون أن الذنوب أيضا كذلك، يعني هذا مو فقط فيما يرتبط بالطاعات، كما أن الطاعات لها مراتب الذنوب أيضا لها مرتبة. قد يكون الشيء ذنبا لا يكون ذنبا في عالم المادة، ولكن هو ذنب في عالم فوق عالم المادة. يعني أنت عندما تحسب حساب الذنب في عالم المادة بحسب قواعد الفقه ليس بذنب، التوجه إلى غير الله إلى الأسباب المادية لقضاء الحاجة هذا ذنب شرعي؟ لا، هو من الذنوب. ولكن تجدون أنه في مناجات الذاكرين اللهم إني أستغفرك من كل ذنب من كل لذة بغير ذكرك. خب الالتذاذ بالمأكل بالمشرب بالنكاح بالسفر بالذهاب بالإياب هذه تحتاج استغفار؟ ها؟ لا تحتاج استغفار، ولكن تجدون أن الإمام سلام الله عليه يستغفر منها. وهذا معنى العبارة المشهورة أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. بلي؟ يعني ما هو حسن عند طبقة دانية يعتبر هذا سيئة عند طبقة عالية. هذا مثال ذكرت بعد، الطعام التلذذ بالطعام حسنة لو سيئة؟ لا حسنة بعد يصير، يعني انت كل الطعام بقصد القربة حسنة لو سيئة؟ حسنة تصير، ولكنه التذاذ هذا بالله لو التذاذ بغير الله؟ ها؟ المقرب المعصوم يقول اللهم إني أستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، هذه بالنسبة إليه ماذا؟ معصية. إذن معاصينا غير معاصي المعصوم سلام عليكم. فلهذا ورد في الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما ينسب إليه وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. قد كان رسول الله يستغفره من الذنوب، من ذنوب عالم المادة، لأن الاستغفار لا يكون إلا عن ذنب، ولكن أي مرتبة من الذنب؟ ها؟ هاي الذنوب في عالم المادة يعني ذنوبنا وذنوبكم؟ لا، ذنوب التوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء يرون التوجه إلى غير الله هو ماذا؟ ذنب. فلهذا شوفوا هاي الروايات تشير إلى أن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من وسوسة الشيطان فليصم هذه الأيام، وخصوصا وسوسة الشيطان في الصلاة. الإخوة اللي يرحون بحث عن هذه المطالب يجدون أنه عندما يأتون إلى الصلاة يريدون يتوجهون أساسا إيش ما أكو مطلب ناسي همات في مكان آخر يتذكرون في الصلاة، هذا معناه أن الشيطان يقعد لهم في هذا المرصد في هذا الموقع، يعني ينتظر إذا ما يستطيع أن يأخذ من الإنسان مأخذ ينتظر في حالة الارتباط بالله ماذا يفعل؟ يشغله عن الله، فإذا شغله عن الله لا يستطيع أن يحصل تلك الفيوضات المطلوبة. هذا من قبيل أنه صديقك برا ما عنده شغل بك، لكن الذي يضرك برا ما يقدر يضرك، ليش؟ إذا تكلم وياك ما يضرك، شنو يسوي؟ يقول أنتظر أنا إلى أن يطبل الدرس سيد يبدي البحث ماله، هاي أنا أبين لفق مطلب كل ساعة شوي أتكلم وياه. هسه هو ما يقدر، مو بقدرته أن يقول لي أسكت، فهم هو لا يستفيد مني شيء لأنه أنا مضل مضل مبين، ولا يستطيع أن يستفيد من ماذا؟ من الأستاذ شيئا، لأنه انشغل بقلبه وبفكره عما عن الأستاذ. شوفوا في الصيام شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. طبعا هذه الضيافة همتي أنا أكو بها مواد غذائية طبعا، ولكن المواد الغذائية فيها هي القرآن، لأنه شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإذا هذه الضيافة ماذا يعطى فيها؟ هذه الضيافة ماذا يعطون للإنسان للضيف؟ يعطون علوم القرآن. ليش احنا يدخل علينا الشهر ونخرج من الشهر ولا نستزيد شيئا؟ ليش؟ اخر بالله عليك انت تروح الى انسان عادي عادي في النتيجة تحصل من الضيافة لا اقل تحصل على الطعام والشراب، اذا ما تحصل منه كل شيء لا اقل تملأ المعدة وتخرج. هسه نحن نفد على اكرم الاكرمين، نفد على رب العالمين، نفد على موجود هو دعانا، واخيرا نخرج من هذه الضيافة خالي اليدين بخفي حنين. هاي خفي حنين امك، هذا القصور وين؟ في الله سبحانه وتعالى، في الفاعل، في الجواد. هسه بيودي الاخوة ونحن في اواخر شهر رمضان المبارك فد محاسبة لانفسهم، حاسبوها قبل ان تحاسب. شوف هذا الانسان هذه مدة شهر رمضان شوية استطاع هذه من الرذائل القلبية يبتعد عنها مفاسدة، لا سمح الله اذا كان عنده مثلا بعض الذنوب بعض المحرمات، نظر الى الاجنبية، الغيبة نحو ذلك، هذه قدر واقعا يتسلط عليها لو ما قدر هذا اللي يسويه. هذه الأمور البسيطة اللي مرتبطة بعالم المادة، أنا ما أتكلم فوق عالم المادة، لا، هاي الأمور البسيطة المطلوبة من عندنا في الشرع مو المطلوبة في العرفان أو المطلوبة في الأخلاق، هذه قدر يتسلط عليها أو لا لم يستطع. إذا ما استطع هذا معناه أنه دخل الضيافة وخرج بيتش صفر ليده. وواقعا والمحروم من حرم، ها، لأنه الإنسان يذهب إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى ويرجع هيك صفر، عجيب، وبخس واطمئنه بعد رمضان آخر ما يعوض عن هذا الرمضان، رمضان آخر رمضان آخر، مو الرمضان تقول إن شاء الله أحصل في رمضان آخر، أنت كان حصلت في هذا الرمضان، شو في رمضان الثاني حصل شيء آخر. في النتيجة إذا ما خرجت من رمضان اي رمضان إن كان بشيء فهي الخساره والندام. لا تقول اعوضه لانه تعويض ما ممكن، لانه ذاك اللي تريد تعوضه كان بامكانك ان تصل الى مقام فوق هذا، لو صعد فت سلم كان بامكانك ان تصعد السلم الثاني، انت تقول لا ان شاء الله اعوضه يعني اصعد السلم الاول، ما سويت هذا الشيء. شهر دعيتم فيه الى ضيافه الله، حاسبوا انفسكم، شوفوا بأنه هذا الشهر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله أنا ظروف اللي ما خلتني، والله ما لقيت أحد يأخذ بيدي، والله ما أكو كان درس أخلاق، والله علوم قرآن ما كان أكو، تفسير ما كان أكو، هذه كلها عذار. الإنسان الذي يريد أن يعمل بتعبير أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي، عليكم بالرسالة ومفاتيح الجنة. مو مرة ومرتين احنا سائلي في مسألة العرفان العملي والسلوك إلى الله قال عليكم بالرسالة ومفاتيح الجنة. اعمل هاي الرسالة، مو مطلوب أكثر من نقلات، اعمل. من أخلص لله 40 صباحا، هذه الرواية نقلها أستاذنا وشيخنا الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى، نقلها هذه الرواية عن كتاب إرشاد القلوب، الرواية بهذا المضمون، التفتوا للرواية، أن الإنسان إذا قام من نومه، في ذهني من نومه لعله إذا كان محدثا هسه مو مهم، قام من نومه ولم يتوضأ فقد ظلمني في الحديث القدسي، وإذا قام من نومه وتوضأ ولم يصلي ركعتين فقد ظلمني. ومطلبها أن يكون الإنسان ظالما لله. وإذا قام وتوضأ وصلى ركعتين ولم يطلب مني حاجة فقد ظلمني. وإذا قام وتوضأ وصلى وطلب مني حاجة ولم أجبه فقد ظلمته. إذا تبين احنا ما دندق الباب على الطريق، خلي يطلب مني وإذا انا ما أجبته لقد ظلمته وما كان ربك بظلام للعبيد، يعني قطعا أنا أعطيه. فقد ظلمته يعني مو أنه ما أعطيه وأصير ظالم، لا مو هاي شكل الرواية تريد تقول، يقول قطعا أنا أعطيه لأنه أنا ولست بظلام للعبيد. إذا تبين الطريق مفتوح يا إخوة. رحمة الله على سيد الإمام قدس سره الشريف كثيرا ما كان يؤكد أنهم اغتنموا هذه الفرص، فرص حالة الشباب، زمن الشباب، لأن الإنسان في هذه المجالات عنده قدرة. أنا كنت قبل مدة عند أستاذي شيخ حسن زادة، كان يقول، مع أنه تعلمون لعله شيخ حسن زادة من المفاخر في هذه العصور، لعله في هذا الزمان أنتم لا تجدون أحد بجامعية الأستاذ حسن زادة آمولين في العلوم، في الرياضيات، في الفلك، في اللغة الفرنسية، في الطب، قانون الطب، في الفلسفة، في التفسير، في العرفان، في الأدب، في الشعر، من الشعراء الطبقة الأولى. جامع الشيخ البهائي إذا سامعين في جامعية العلوم الآن تجدوا في الشيخ حسن زادة حفظه الله تعالى. كن على ثقة، كانت هذه عبارته، كانت عبارته أنه أنا الآن من أراكم أغبطكم لأنه أنا ضيعت عمري، لو يرجعوني شباب أعمل شكل آخر. يقول الآن اللي أنا في هالعمر أحس هواي من عمري مضيع. هذا الإنسان اللي حدودا كتبه وتحقيقاته تصل إلى 50 مجلد، يقول أحس الآن من أراكم بأنه أنتم ما لابسين مناظر أغبطكم، من أرى نفسي أنه لا أستطيع أن أبقى إلى الصباح لأطالع أغبط حالة الشباب اللي كانت عندي أنه للصباح كنت أطالع. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ولكن أخلصوا لله، أخلصوا لله. قال وتذهب بوحر الصدر وهو وسوسته، ويختص باستحباب قضائها لمن فاتته. هذه الأيام مع أنها مستحبة، ولكنه قرأتم أنتم في موارد كثيرة أن المستحب إذا كان مؤكد له ماذا؟ له قضاء. شوفوا صلاة الليل مستحبة لو واجبة؟ مستحبة، ولكن فيها قضاء أو لا؟ غسل يوم الجمعة مستحبة، فيها قضاء أو لا؟ نعم. هذه الصوم 3 أيام من الشهر أيضا من المستحبات المؤكدة التي ورد الدليل أنه فيها قضاء. كيف نقضيها؟ شوفوا رب العالمين أجود الأجودين كيف يريد يعطي، كيف نقضيها؟ يقول اقضيها في نفس الأيام 3 التي ستأتي في الشهر اللاحق، الخميس الأول، الخميس الآخر، والأربعاء الوسط، وأعطيك ثوابين عليها، ثواب ما مضى وثواب هذا الشهر. فقط تعال إلي، تعالوا تعالوا. ستقول بأنه بابقى أنا دا أصوم مال هذا الشهر، يقول إنوي بها القضاء مال الشهر الماضي، هم أعطيك ثواب الشهر الماضي وهم هذا الشهر. بشرط أن تدق الباب، بشرط أن تدق باب الجنة. اقرعوا باب الجنة فإنه يفتح لكم. اقرعوا باب الجنة. قيل يا رسول الله، الرواية أديموا قرع باب الجنة فإنه يفتح لكم. قيل يا رسول الله وكيف نديم قرع باب الجنة؟ قال بالجوع والعطش. تريد تديم القرع فاستقم كما أمرت. الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم بين لك كيفية الاستقامة. قال ويختص باستحباب قضائها لمن فاتته، فإن قضاها في مثلها من الشهر القادم أحرز فضيلتهما، هم فضيلة ما قضاه وهم فضيلة هذا الشهر. ومن المستحبات أيضا استحباب صيام أيام البيض، يعني أيام ليالي البيض، لأن الأيام ما تكون بيضا، لياليها تكون بيضا. فلهذا يقول بحذف الموصوف أي أيام الليالي البيض، وهي 13 والـ14 والـ15 من كل شهر. سميت بذلك، لماذا سميت بذلك بليالي البيض؟ التفتوا جيدا، لماذا؟ قال لبياض لياليها أجمع بضوء القمر. هذا تفسير، ولكن الإمام سلام الله عليه يضيف تفسيرا جديدا لها، يقول هذا بحسب اللغة. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة اسود لونه، فألهم صوم هذه الأبياء أيام فبيض بكل يوم ثلثه، فسميت بيضا لذلك. شوفوا هذا اللي أنا مرارا أقول له أن العلم له مراتب. التفسير العادي لليالي البيض ماذا؟ هذا التفسير المتعارف، لأن القمر يضيء كل شيء، ولكن فيه تفسير أعمق، إن صح التعبير تفسير الباطن. هذا تفسير الظاهر ماله، أن ليالي البيض يعني ماذا؟ يعني الليالي التي يضيء القمر فيها كل شيء. أما الباطن ماله شنو؟ باطنه هذا. ولعل المراد مو سواد الوجه ظاهري، مراد ماذا؟ سواد وجه القلب. إن الله ينظر إلى ماذا؟ إلى صوركم لو إلى قلوبكم. قل ينظر إلى قلوبكم يعني له وجه. وجوه يومئذ ناظرة. إهنانا هواي بقى حائرين بأنه وجوه يومئذ ناظرة، ما إلها معنى وجوه، هي الوجوه تنظر لو العيون تنظر، ها؟ الوجوه لو العيون تحت، ليش الآية ما تعرف الآية تقول وعيون يومئذ ناظرة؟ هذول اللي يقولون أن الله يرى يوم القيامة هاي وقعوا فيها الشفة. وجوه، وهو الوجه القلبي المتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، رأته القلوب بحقائق الإيمان. فلهذا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أكو بعد خسارة أكثر من هذه؟ إذا أنت هنا أعميت وجه القلب فلم تر فيه الملكوت، هنا كم تحرم منه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن قلت إلهي لماذا، يقول كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. عجيب، يعني يا أعمى هذا أعمى الظاهر، عيوننا مفتوحة أعمى. لا، القرآن يقول لا، عيونك مفتوحة ولكن قلوبكم مسدودة، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم أعين ها ولكن هاي العيون ماذا؟ عمياء، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خب اسأل القرآن وكيف تعمى القلوب التي في الصدور؟ القرآن هو يجيبك يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عملك يكون سببا لرين القلب، لصدأ القلب. هل تريد أنت؟ تعال حسن العمل فيتنظف القلب، فإذا تنظف القلب فلهم أعين يبصرون بها. فإذا أبصروا عند ذلك انعكست فيها المعارف الإلهية. الآن المعارف الإلهية تنعكس في قلب كل إنسان، ولكن بعض قلبه كالمرآة الصافية، وهو قلب المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فينعكس فيه كل شيء ويعلم كل شيء، فلا يحتاج إلى كسب وتعليم وعلم. ولكن أنا وأنت لأن مرآة القلب مصدوئة لأن فيها رين بسبب الأعمال تنعكس فيها المعارف، ولكن ماذا؟ لكن لا نفهمها. لماذا؟ باعتبار أن المرآة غير عاكسة، وإلا انعكاس المعارف مو مختص بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم أكو فد مرتبة مختصة بهم ذيك ما عدنا علاقة، ما دونها موجودة لجميع الناس. أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يجلسون حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويسمعون منه الأحاديث بنحو يجذبهم إلى الملكوت. أنت الآن تجلس إلى إنسان عالم تجد أنه حديثه أصلا يجذبك إلى عالم آخر، وعندما تخرج من ذلك المجلس، الإخوة اللي كانوا حاضرين أو العلماء الحاضرين في دروس الأستاذ الإمام السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه كان يقول أساسا من كنا نحضر عنده في الدرس أخلاق نبقى إلى أسبوع متأثرين بتلك الكلمات، تعيش معنا تلك الكلمات، تتفاعل معنا. أشكلوا قالوا لرسول الله: يا رسول الله، نحن عندما نأتي بخدمتك ونسمع الأحاديث منك أصلا نكون في عالم غير عالمنا، أصلا أنت تودينا إلى عالم آخر، تجعلنا في عالم آخر، ولكن عندما نرجع إلى أهلنا إلى أولادنا تتعلق قلوبنا بالدنيا بالأهل بالأولاد فننسى ما ذكرت لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هسه ما أدري أنا، لعلي أنا المتردد، ما أدري الإمام النبي صلى الله عليه وسلم قسم أو لا، المهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو دمتم على تلك الحالة لرأيتم ملكوت السماوات والأرض. بشرط أن تقدرون أن تديموا تلك الحالة، هاي الحالة اللي أنا أجعلكم فيها، لو استطعتم أن تحفظوها لرأيتم ملكوت السماوات والأرض. تدرون ملكوت السماوات والأرض يعني شنو؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، مقام الإبراهيمي. الطريق مفتوح، حاسبوها قبل أن تحاسب، في النتيجة وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ماكو أحد يخرج من الحساب. ولكن نوعين أكو من الحساب: حساب تجر إليه جرا فتحاسب في عقبات يوم القيامة، هذا اللي ما حسبت نفسك في الدنيا، تركتها لنفسها لأواها، وين يحاسبك؟ هناك. ولكن هناك أناس حاسبوها وين؟ ها؟ في الدنيا، عندما حاسبوها وأعطوا حقها بعد حساب ما عدوا فيدخلون الجنة بغير حساب، ولا حاسبوها قبل يوم الحساب ووزنوها قبل أن يوزنوا. فلهذا أنتم ما عدك في رواية من الروايات أن المعصومين يحاسبون يوم القيامة، ليش ما يحاسبون؟ شنو ما عاشوا فيها الدنيا؟ ما التذوا فيها؟ ليش ما يحاسبون؟ لأنه إحنا في رواياتنا عندنا وفي حساب وفي حلالها حساب، وافترض أنه هذول ما ارتكبوا حرام، ولكن أكو حساب لو ماكو حساب، وفي حلالها حساب، ولكن ليش الأئمة لا يحاسبوا؟ أكو فد رواية أنه الإمام يجلس ويحاسب، بل هو المحاسب هناك، ليش؟ لأن هؤلاء حاسبوها قبل أن يحاسب، فقامت قيامتهم وهم في الدنيا، فعند ذلك بعد لا يوجد لهم حساب حتى يدخلوا، فهم يدخلون الجنة بغير حساب. وقلت هذه مو مقامات مختصة بالمعصوم، أنتم تستطيع ذلك بشرط أن تريد. قال احنا نريد نطلع من هذا البحث، ما يصير هاي. قال: وروي أن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة اسود لونه، فألهم صوم هذه الأيام فابيض بكل يوم ثلثه، فمن اسود قلبه بعد إذا يريد أن يبيض قلبه ماذا يفعل؟ ها؟ يصوم ثلاثة أيام، فسميت بيضا لذلك. وعلى هذا فالكلام جار على ظاهره من غير حذف. إذا بناء على هذا التفسير الثاني، بعد وأيام البيض تصير، مو بعد وأيام ليالي البيض. نعم على التفسير اللغوي نحتاج إلى تقدير المحذوف، أما على التفسير الثاني المروي على النبي بعد لا نحتاج إلى تقدير المحذوف. ثم ومن الأيام المستحبة فيها الصوم ومولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عندنا باعتبار أن المسألة خلافية بيننا وبين العامة، وهو عندنا 17 شهر ربيع الأول على المشهور، ومبعثه يعني يوم مبعثه وهو ويوم الغدير ويوم دحو الأرض، والدحو للأرض أي بسطها من تحت الكعبة، هاي الروايات الواردة في دحو الأرض، وهو اليوم 25 من ذي الحجة، وكذلك وصيام وصيام يوم عرفة وهو صوم اليوم 9 من ذي الحجة، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء الذي هو عازم عليه في ذلك اليوم كمية وكيفية. يقول الشارع وهذا يستفاد منه أن الدعاء في يوم عرفة أفضل من الصيام في يوم عرفة، فإذا تزاحم إما أن يصوم وإما أن يدعو فيقدم ماذا؟ يقدم الدعاء على الصوم. ويستفاد من هذا الكلام أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم، ولكن هذا مع تحقق الهلال، يعني إذا علم بأن أول يوم من الشهر ماذا؟ إذا كان معلوم، أما إذا كان مشكوك أول يوم من الشهر فهذا الاستحباب يسقط لاحتمال أنه يصوم يوم عرفه ويوم العيد فيكون الصوم حراما. هذا مع تحقق الهلال، فلو حصل في أول الشهر التباس لغيم أو غير غيم كره صوم ذلك، يعني يوم عرفة كره صومه لئلا يقع في صوم العيد، ثم والمباهلة يوم المباهلة والخميس والجمعة في كل أسبوع، وستة أيام بعد عيد الفطر أيضا يستحب للإنسان أن يصوم بعد عيد الفطر 6 أيام. هسه خلاف بين فقهائنا، يصوم 6 أيام متوالية أو 6 أيام غير متوالية؟ قال بغير فصل متوالية، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة. وفي الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر. وعلل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها. خب شهر رمضان بعشر أمثاله يكون ماذا؟ 10 أشهر، 6 أيام متوالية تعدل شهرين فتكون عدلة سنتين، فيكون رمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين، وذلك تمام السنة، فدوام فعلها هذه 6 أيام كذلك يعدل دهر الصائم، يعني فكأن هذا الإنسان صام كل عمره. والتعليل وإن اقتضى، هذه إشارة إلى الخلاف الذي ذكرناه، وهو أنه هل يشترط أن تكون هذه 6 أيام متوالية أو لا يشترط ذلك. والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها أي هذه الأيام 6 متوالية ومتفرقة بعد العيد بغير فصل ومتأخرة بعد العيد، إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد، يعني الروايات مختلفة أو التعليل الوارد فيها يمكن أن يستفاد منه أنه بعد العيد مباشرة، ويمكن أن يكون متأخر عن العيد 6 أيام بعد العيد، هسه بعد العيد مباشرة أو بعد العيد مع الفاصل. يقول فإن بنينا على أنه هذه 6 أيام تكفي وإن لم تكن بعد العيد مباشرة وإن لم تكن متوالية، هذا معناه أنه لو صام بعد العيد متواليا فله فضل فوق الفضل السابق. قال فيكون فضيلة إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد، يعني التوالي وبعد العيد، فيكون فضيلة زائدة على القدر وهي 6 أيام. هسه إما لماذا؟ يقول هو إما تخفيف للتمرين السابق، طبعا الإنسان إذا يريد يبحث عن جهة أيضا طبية لعله يجد هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن المعدة لمدة شهر متعلمة ماذا؟ على الصيام وعلى قلة الطعام. هسه الإنسان مباشرة بعد العيد يبدأ بالإتخام ويبدأ بكثرة الطعام، قطعا سيؤثر على المعدة، فلهذا هذا التمرين لابد أن يكون محفوظ حتى الإنسان بالتدريج يرجع من حالة الصيام والجوع إلى حالة الأكل الطبيعي. ما أدري الإخوة اللي يلعبون رياضة يعرفون هذه الحالة، حالة الرياضة الإنسان إذا تعلم أن أفعال رياضية معينة تمارين رياضية إذا تركها مرة واحدة عضلاته كله تؤلمه، كل العضلات عضلات الجسم تؤلمه. لماذا؟ لأن البدن متعود على حالة معينة، فإذا أراد أن يترك لابد ماذا؟ أن يترك بالتدريج، وكذلك عندما يريد أن يتمرن على الأفعال الرياضية والمسائل الرياضية لابد أن يتمرن بالتدريج، مو أنه مرة واحدة يدخل إلى الأفعال الشاقة في التمارين الرياضية، وهو إما تخفيف للتمرين السابق أو عود إلى العبادة. هذه النكتة معنوية، ذيك النكتة اللي أشرنا إليها نكتة مادية، هذه معنوية. في الروايات واردة هذا المعنى. أنا أوصل إخوة إن شاء الله في آخر ليلة من ليالي رمضان يقرؤون دعاء وداع شهر رمضان في صحيفة السجادية. أنا بودي أنه أنتم تقرؤون هذا الدعاء بتمعن. الإمام سلام الله عليه، الإمام زين العابدين، هذا الدعاء عندما يقرأه وكأن عاشقا يفارق معشوقه، يعني يتكلم مع هذا الشهر رمضان كلام المحب لمحبوبه، العاشق لمعشوقه، كلام من عانق العبادة وعشقها، من عانق الصوم وعشقه الآن يريد أن يفارق هذا المعانق، هذا المعشوق. فلهذا شوفوا الإمام سلام الله عليه كيف يودع هذا الشهر المبارك، كيف يتكلم معه وكأنه يتكلم مع موجود حي أمامه. وفي الواقع أيضا كذلك، لأن الصوم له صورة برزخية ستظهر لنا يوم القيامة، سيظهر من هو قريننا من الصوم والصلاة والأفعال الأخرى. في الروايات وارد أنه إذا فارقتم الشهر صوموا 6 أيام حتى تقول الشهر نحن لم نتركك سأما ومللا. هذا شايفين واحد من يخرج من الباب ماذا تفعلون أنتم؟ تمشون خلفه عدة خطوات، يعني ماذا؟ يعني احنا دا نفارقك ولكن نفارقك على مضض، اما انت اذا تفارق من الغرفة يعني بابك مروح خلاص خلصنا. هذه المشايعة في 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 حكمة المشايعة هذا المعنى، انه انت تريد بعدك ان تصاحبه فتتمشى معه ماذا؟ أقدام، يعني أنا أريد مصاحبتك ولكن هسه ما الحيلة بعد أنت تريد أن تفارقنا. كذلك في الصوم أنت شايعه، شايعه بماذا؟ ب6 أيام حتى تقول أننا لم نمل الصوم والعبادة. وهل يمكن أن للإنسان أن يمل ضيافة الله سبحانه وتعالى؟ قال: أو عود إلى العبادة للرغبة ودفع احتمال السأم، يعني نحن لم نسأم الصوم، وأول ذي الحجة وهو مولد إبراهيم الخليل عليه السلام، وباقي العشرة يعني باقي 10 ذي الحجة غير المستثنى. المستثنى ماذا؟ العيد، لأنه اليوم 10 من ذي الحجة ماذا؟ يوم عيد الأضحى، فلهذا لا يجوز الصوم. وكذلك الأيام الأخرى وهي أيام التشريق أيضا لا يجوز الصوم فيها، ورجب كله وشعبان كله من الأمور التي يستحب للإنسان أن يصومها. هسه الإنسان إذا وفق وقعا ولو لسنة واحدة جربها. طبعا أنا عندما أقول الإخوة يكونوا على بينة حتى لا يتبادر إلى الذهن أنا ملتزم بهذا، لا، أنا أصرح بأني مو ملتزم بهذا، ولكن إن شاء الله كلامنا يكون نافع لمن يلتزم به. هسه الإنسان إذا وفق فت شهر رجب، فت شهر شعبان، فت شهر رمضان، هذه سنة لمدة سنة يداوم عليها، رجب وشعبان ورمضان و3 أيام من كل شهر و6 أيام بعد ماذا؟ بعد رمضان، وهذه الأيام المستحبة نصف شعبان أول رجب أول آخر رمضان آخر شعبان آخر رجب يصومها، شوفوا آثارها، شوفوا، جربوا. هذول اللي يبحثون عن السلوك خلي يجربون، شوفون فتسنة قربة إلى الله يفعلون هذا، شوفون آثارها في وجودهم شنو. قال: 11 يستحب الإمساك بالنية، مع النية يعني يستحب الإمساك بالنية، هذه بالنية بمعنى المصاحبة يعني مع النية، لأنها عبادة. هذا الإنسان الذي أفطر لسبب، كان مسافر ووصل إلى بلده بعد الزوال، ماذا يفعل؟ يستطيع أن يأكل أو لا يستطيع؟ نعم، ولكن الأفضل له ماذا؟ أن ينوي الإمساك إلى الفطور. هذه المرأة طهرت من حيضها بعد ساعة من الفجر، هذه تستطيع أن تفطر أو لا تستطيع؟ نعم تستطيع للمفطرة، ولكن يستحب لها ماذا؟ أن تمسك قربة إلى الله، مو بلا نية، لأنه عبادة والعبادة بلا نية لا قيمة لها. قال: يستحب الإمساك بالنية، مع النية، لأنها عبادة. يستحب أين؟ في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول. أما إذا لم يتناول شيئا فلا بد أن يصوم إذا زال العذر. المريض كان مريضا دخل عليه الفجر ولكنه قبل الزوال صحى من مرضه ولم يأكل شيئا، يجب عليه أن يمسك. هسه بحث هناك أنه يجب عليه القضاء ولا يجب، المهم يجب عليه أن يمسك. أو المسافر لم يكن قد أكل شيئا ووصل إلى بلده قبل الزوال، يجب عليه الإمساك أو لا يجب؟ نعم نعم، إذا كان قد أكل شيئا. قال في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول وإن كان قبل الزوال، يعني وإن كان زوال العذر قبل الزوال أو بعد الزوال، يعني يستحب الإمساك بالنية، وإن كان بعد الزوال وإن كان قبل التناول. هذا الإنسان كان مسافر ولم يكن متناول لشيء ووصل إلى بلده قبل بعد الزوال، يستطيع أن يصوم ذلك اليوم أو لا يستطيع؟ لا يستطيع لأنه بعد الزوال، ولكن يستحب له أن يمسك وإن كان قبل التناول. ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص وإن علم بوصوله إلى محل الترخص قبل الزوال. هذه المسألة قلنا فيما سبق بأن المسافر مخير بين أن يفطر وبين أن يمسك إلى أن يصل إلى بلده قبل الزوال. هسه هو يعلم أنه سيصل قبل الزوال بساعة إلى بلده، ولكنه قبل أن يصل إلى حد الترخص يجب عليه أن يمسك حتى يصوم أو لا يجب عليه؟ لا لا يجب، يعني أنه إمساكه يكون رخصة لا عزيمة. قال ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص وإن علم المسافر بوصوله، أي المسافر إلى بلده قبله، أي قبل الزوال، فيكون إيجاب الصوم عليه، أي على المسافر الذي يصل قبل الزوال، منوطا باختياره، يعني إن أمسك فله وإن أفطر فله، كما يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم وعدم النية. المسافر يحق له أن إذا علم أنه يبقى 10 أيام يجب عليه أن ينوي 10 أيام ويبقى؟ لا لا يجب عليه، يعني أنه بقى إذا علم الإنسان في السفر أنه يبقى أكثر من 10 أيام ليس لا يجب عليه أن ينوي البقاء 10 أيام حتى يصوم ويتم صلاته. لا، مخير هو بين أن يبقى على سفره فيفطر ويقصر الصلاة وبين أن ينوي الإقامة فيصوم ويتم الصلاة. وبعبارة أخرى، نية الإقامة 10 أيام في السفر هذه ماذا؟ عزيمة أو رخصة؟ رخصة معزيمة. وكذا يستحب الإمساك لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول تلك الأعذار في أثناء النهار مطلقا، يعني سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، قبل الإفطار أو بعد الإفطار. كذات الدم والصبي بلغ ماذا؟ بعد الفجر يستحب له الإمساك. والمجنون أفاق صار عاقلا بعد الفجر، والمغمى عليه أفاق بعد الفجر، والكافر يسلم. الثاني عشرة، لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه. هسه لا يصوم بنحو الحرمة لا يصوم، يعني يحرم عليه الصيام، أو بنحو الكراهة لا يصوم. بحثه سيأتي يقول أنه يكره له أن يصوم بدون إذن مضيفه. لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس مع احتماله مطلقا، حتى ورد عليه، لو ورد عليه قبل الزوال ورد عليه بعد الزوال أيضا لا بد ماذا؟ لا بد أن يستأذن. ورد عليه بعد الزوال مو قبل الزوال، طبعا صوم مستحب ويستطيع أن يديم وقته إلى ماذا؟ إلى وقت الغروب. المهم بعض يقول بأنه ما قبل الزوال إذا ورد عليه لا بد أن يأخذ الإذن ممن؟ من مضيفه. إما إذا ورد عليه بعد الزوال لا يستطيع أن يصوم ولا توجد كراهة أو حرمة لو أراد أن يصوم بلا إذن مضيفه. بعض يقول لا مطلقا، سواء ورد على المضيف فقبل الزوال أو ورد عليه بعد الزوال إذا أراد أن يصوم لا بد أن يستأذن ممن؟ يستأذن من المضيف. قال مع احتماله، يعني مع احتمال إذن المضيف مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، عملا بإطلاق النص. وقيل بالعكس أيضا، هو لطيف هذا، أن المضيف أيضا لا يحق له أن يصوم بدون إذن ضيفه. يعني هذه المسألة مو مرتبطة فقط بالضيف لا يحق له أن يصوم بلا إذن مضيفه، بل المضيف صاحب البيت أيضا لا يحق له أن يصوم بلا إذن ضيفه. شوفوا احترام الضيف إلى أي درجة. وقيل بالعكس أيضا وهو مروي، لكن قل من ذكر هذا الحكم، يعني العكس. ولا المرأة والعبد أيضا لا يحق لهم أن يصوم بلا إذن من؟ بلا إذن المولى والزوجة، بل مطلق المملوك لا يحق له ذلك بدون إذن الزوج والمالك. ولا الولد وإن نزل بدون إذن الوالد. طبعا هناك قال عبد يعني القن، مطلق المملوك أعم من أن يكون قنا أو غير قن، أقسامه سيأتي في باب العبد. وإن نزل بدون إذن الوالد، أيضا الولد لا يحق له أن يصوم بلا إذن والده. سنبين بعد ذلك أن كل هذه على وجه الكراهة، مو أنه على نحو الحرمة، بنحو لو صام يكون صومه باطلا بدون إذن الوالد وإن على. ويحتمل اختصاصه بالأدنى. قل والد مراد من الوالد منه الأب، لو حتى الجد للأب، يقول في احتمالين، أنه الأب يعني داني، أو أنه يشمل الداني والعالي. وإن على يعني أبو الأب وأبو أب الأب. ويحتمل اختصاصه بالأدنى، فإن صام أحد هؤلاء بدون إذن كره صومه، يكون صومه مكروها. والأولى عدم انعقاد الصوم مع النهي. التفتوا للعبارة، والأولى عدم الانعقاد مهن. هسه افترضوا هذا الإنسان لم يستأذن، أو استأذن وماذا ونهاه، قال أنا لا أذن لك أن تصوم هذا اليوم وأنت في بيتي، أنت ضيف عندي ولا بد أنه هاليوم تأكل، ولكنه هو عقد باعتبار كان عنده تعهد معين، مو تعهد واجب، تعهد معين أنه يصوم هذه الأيام، لا يريد أن يفوته مثلا أول شعبان، فهو نوى الصيام وأراد أن يصوم، ينعقد صومه أو لا ينعقد. تعبير الماتن ماذا؟ الأولى عدم الانعقاد، يعني ماذا؟ يعني ينعقد، مو أنه لا ينعقد مع النهي. لو كان يقول ولا ينعقد مع النهي، يعني ماذا؟ يعني مع النهي صومه غير صحيح، لأن النهي عن العبادة مفسد لها، ولكن تعبيره الأولى عدم انعقاده مع النهي، يعني ينعقد ولكن الأولى أنه لا ينعقد. والأولى عدم انعقاد الصوم مع النهي لما روي من أن الضيف يكون جاهلا، يعني هذا الذي نهي وصام هذا دليل ماذا؟ دليل جهله بعد، لأنه هو يعلم بأن الضيف لابد أن يستأذن المضيف حتى يصوم، فلو صام مع نهي المضيف فهذا معناه أنه جاهل، من أن الضيف يكون جاهلا. وإذا صام الولد من غير مع نهي الأب يكون الولد عاقا، وإذا صامت الزوجة من غير مع نهي الزوج تكون عاصية، وإذا صام العبد مع نهي المولى يكون آبقا. سؤال، هذا ياء هذا الإباق اللي مذكور هنا أو العاق المذكور هناك، هذا الإباء أو الإباق والعاق الفقهي؟ لا، لم يقل أحد، لأنه ماذا؟ لأنه الصوم مع الإذن مع عدم الإذن مكروه، مو أنه يكون عاقا لأبوي، ما يدخل في الكبائر. لكن شوفوا، تريد أن تقول هذه مرتبة من الذنب فوق تلك المرتبة. الإنسان إذا أراد أن يطيع أباه، هاي مرتبة لها، مرتبة أخرى من طاعة الأب ما هي؟ أن لا يخالفه حتى في هذا الأمر، وهكذا تتصاعد المراتب. والزوجة عاصية والعبد آبقا. وجعله أولى يعني وجعل عدم انعقاد الصوم أولى يؤذن ماذا؟ بانعقاد الصوم. وفي الدروس استقرب اشتراط اذن الوالد والزوج والمولى في صحة الصوم. اذا معنى ماذا؟ يعني اذا صام الولد من غير اذن والده، صامت الزوجة من غير اذن الزوج، صام العبد من غير اذن المولى، صومه صحيح او لا؟ ليس بصحيح. وبعبارة اخرى، هل النهي مانع او الاذن شرط؟ اي منهما؟ هذا يريد ان يقول في الدروس الاذن شرط، اما فيما سبق كنا نقول ماذا؟ النهي مانع. هذه المسألة في باب النكاح هم يذكروها علماءنا، وهو انه نحن عندما نقول يشترط اذن الاب، الاذن شرط في صحة النكاح، لو المنع مانع والنهي مانع عن صحة النكاح، أي منهما؟ الإذن شرط في الصحة، لو النهي مانع عن العقاد، أي منهما؟ لقائل أن يقول ما هي الثمرة؟ الثمرة هذه، وهو أنه إذا قلنا أن الإذن شرط، هذه المرأة لا تستطيع، هذه البنت الباكر لا تستطيع أن تتزوج بلا إذن، فلو تزوجت بلا إذن يكون باطلا، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. أما لو لم تكن تعلم أن الأب يرضى أو لا يرضى، فتزوجت إن شاء الله أنه يرضى، وبعد ذلك سألت الأب قال أنا لا مانع عندي، النكاح صحيح أو ليس بصحيح بناء على المانعية؟ صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم صحيح. لماذا؟ لأن الإذن ليس شرطا، وإنما النهي مانع، والمفروض أنه لم يرد نهي، فتظهر ثمرة عملية. كذلك في المقام، هل أن الإذن شرط في الصحة أو أن النهي مانع عن الانعقاد؟ إلى هنا كنا نقول والأولى عدم الانعقاد مع النهي، هذا معناه أن النهي مانع عن الانعقاد، ولكن في الدروس ماذا يقول؟ والأقرب أن الإذن شرط، بنحو إن لم يكن هناك إذن فلا ينعقد الصوم. قال وفي الدروس استقرب اشتراط اذن الوالد والزوج والزوجة في صحته. والاقوى الكراهة، نقطة، هذه انتهى حديثنا، هذه عبارة من؟ عبارة الشارح. طبعا ذي كم كانت عبارة الشارح، ولكن هذا مطلب الذي يريد ان يقوله الشارح. والاقوى الكراهة بدون الاذن مطلقا في غير الزوج والمملوك، هذه الفارزة ايضا في غير محلها. هذا الشارح الآن ده يعطي رأيه بعد أن نقل مطلب الماتن هنا ونقل كلامه في الدروس، الآن الشارح هو يريد أن يبين رأيه. ماذا يقول؟ يقول والأقوى الكراهة بدون الإذن، يعني إن لم تستأذن فالصوم مكروه مطلقا إلا في موردين، في غير الزوجة والمملوك. خب لماذا والأقوى الكراهة في غير الزوج والمملوك، في غير الزوجة والمملوك؟ يقول لأن الدليل الذي استدل به على اشتراط الإذن وأنه إن لم يكن إذن فالصوم غير صحيح، ذاك الدليل ضعيف لا يمكن قبوله استضعافا لمستند الشرطية. شرطية ماذا؟ شرطية إذن المضيف. بعض قال بأن الإذن من المضيف شرط في صحة الصوم، الشارح ماذا يقول؟ يقول استضعافا لهذا الدليل، هذا الدليل الذي استدلوا به لإثبات أن إذن المضيف شرط في صحة صوم الضيف، هذا الدليل ماذا؟ ضعيف، استضعافا لمستند الشرطية ومأخذ تحريم الصوم. إذن الأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا، هذا في غير الزوجة والمملوك. خب أما في الزوجة والمملوك ماذا تقول؟ قال وأما فيهما، يعني في الزوجة والمملوك، فيشترط الإذن فلا ينعقد الصوم بدون الإذن. إذا تبين أن الشارح ماذا يفصل؟ يقول إذا كان ذلك الإنسان الذي يريد الصوم زوجة أو مملوك فالإذن شرط، أما إذا لم يكن مملوكا ولم تكن زوجة، يعني الولد، يعني الضيف، فإن المكروه أنه عدم الاستئذان مكروه. قال فلا ينعقد بدون الإذن، ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين. طبعا عندما نقول لا ينعقد بدون الإذن، لا فرق بين أن يكون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، لا يقال بأنه اشتراط الإذن في حال حضورهما، أما في حال غيابهما فلا يشترط الإذن، نقول لا. هذا معناه أن المولى إذا كان غائبا، أن الزوج إذا كان غائبا، فالمرأة لا تستطيع أن تصوم بدون الإذن إلا إذا كانت قد استأذنت قبل ذلك. ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، ولا فرق بين أن يكون الصوم يضعفه عن حق مولاه وعدم ذلك، قائلا أن يقول نحن إنما نشترط الإذن من المولى إذا كان يضعف العبد عن القيام بحق مولاه، أما إذا لا يضعفه فلا يشترط الإذن. يقول الشارح لا فرق سواء كان يضعفه أو لا يضعفه، والحمد لله رب العالمين.